بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجمع وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذا المكان، وأن يبارك في هذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى النصيحة في هذا الزمان، في زمن كثرت فيه الفتن والبلايا، في زمن كثرت فيه الحوادث العظيمة التي تعصف بهذه الأمة في كافة المجالات وفي كافة الأمور، في كافة هذه الأشياء التي نعاصرها، هناك أحداث وافرة تجعل الإنسان في حيرة من الذي يشاهده، فكيف يتصرف معه، ومن أين يبتدئ في هذا الأمر، وكيف يتعامل مع هذه القضايا. لعل من أهم مستجدات العصر أيها الإخوة الحضور شيء صار اسمه ثورة المعلومات وتقنيات البث، ودعونا نسميها الفضائية أو اللافضائية، السلكية أو اللاسلكية. هذه الأمور تعددت وتكاثرت علينا حتى أصبحت كقطع الليل المظلمة، شيء ترى فائدته وتظن أنه شر، وشيء ترى شره وتظن أنه فائدة، فأنت لم تعد تعرف ولم تعد تميز من أين تبدأ في استخدامك وإلى أين تتجه في هذا البحر المتلاطم بالأمواج العظيمة. منذ متى بدأت ثورة المعلومات؟ إن شئتم سموها وإن شئتم سموها بأسماء أخرى سنتطرق إليها فيما بعد. بدأت ثورة المعلومات منذ أن اكتشف شيء اسمه الهواء، وهذا الهواء منذ أن ظهرت الدنيا في هذا الكون العظيم. ثورة المعلومات نستطيع أن نسميها هكذا، ونستطيع أن نسميها نقل المعلومات إن شئتم. فهذا الجهاز الذي هو أمامي كيف يتعامل مع المعلومة الصادرة؟ هو يأخذها عن طريق قطعة صغيرة، هي هذه التي في طرف هذا الجهاز الميكروفون، ويبدأ يجمعها بواسطة المغناطيس، ثم ينقلها عن طريق مجموعة من الموصلات إلى السماعات التي تسمعون من خلالها. هذا ما نعرفه نحن الآن بالناقلات السلكية للمعلومات. طيب، هل هناك ناقلات، يعني ما هو الذي عرف أولا؟ هل هي الناقلات اللاسلكية أم السلكية؟ ماذا عرف أولا؟ اللاسلكية. لماذا؟ لأنها تقوم على الهواء، الهواء هو الوسيلة الوحيدة لنقل معلومات. لاحظ، أنا ممكن أترك هذا الميكروفون بعيدا وأنتم تسمعون، صح؟ تسمعون. كيف وصل الصوت إليكم؟ عن طريق الهواء، عن طريق ناقل لاسلكي. هذا الناقل اللاسلكي يعرف في علم وسائل الاتصال والمعلومات بالوسط الناقل، وهذا هو عن طريق الهواء. هناك الموجات الكهرومغناطيسية، هي تنقل أيضا المعلومات عن طريق بدون أسلاك اللاسلكية، مثل معلومات الجوال، معلومات البلوتوث، معلومات الاي ار، معلومات الاتصال الفضائي عن طريق الاقمار الصناعيه الساتلايت. هناك المعلومات السلكيه ان شئتم، مثل الكمبيوتر. ايضا هناك بعض الميكروفون هذا ينقل معلومات عن طريق الاسلاك، اذا هو معلومات سلكيه. اذا عندما ننتهي من هذا التصنيف، تصنيف المعلومات ونقل المعلومات عن طريق الأسلاك واللا أسلاك، نعرف أو ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل نقل المعلومات. في هذه الدنيا أيها السادة، كثير من المعلومات التي شاهدناها وكثير من المعلومات التي سمعناها في هذه الدنيا منذ أكثر من 10,000 سنة، 20,000 سنة، مئات آلاف السنين، هناك معلومات تتراكم عبر 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 السنين يعني. لكن هذه المعلومات أين ذهبت؟ فيها من وصل وفيها من لم يصل. طيب، ما هو المانع؟ لماذا لم تصل هذه المعلومات؟ لعدم وجود أشياء نسميها وسائط التخزين. وسائط تخزين المعلومات، ما كان في وسائط لتخزين المعلومات. هذه الوسائط لتخزين المعلومات هي التي كانت السبب الأول في فقدان الكثير والكم الهائل من المعلومات عبر السنين. كانت وسائل تخزين المعلومات قد ابتدأت بمجموعة من الأشياء، لا أعرف بالترتيب، لكن منذ أن خلق الله القلم أصبحت هناك وسائل لتخزين المعلومات. فالله سبحانه وتعالى خلق القلم ثم خلق اللوح المحفوظ وقال له اكتب ما هو كائن وما سوف يكون. يقول فجرى بمقادير ما هو كائن وما سوف يكون. وين؟ أين جرى القلم؟ في اللوح. طيب إذا نحن احتجنا إلى وسيطة من وسائط التخزين، تخزين المعلومات. هذه الوسيطة قد تكون معروفة وقد تكون غير معروفة، إلا أن الأبحاث التي ظهرت في هذا العصر أكدت أن هناك وسائط معروفة ويسمونها كما يعرف أهل التاريخ الأحافير التاريخية. المسمارية ويمكن حتى في قبلها أشياء اكتشفت أو لم تكتشف، لكن هذه الوسائط هل كانت أمينة في التخزين؟ ربما، وربما وهو الظاهر والله أعلم أنها ليست أمينة في التخزين. لماذا؟ لأنها تتعرض إلى عوامل التعرية فتمشي كثيرا من آثارها وتمشي الكثير من الأشياء التي قد سجلت عليها. بعد ذلك اتجه الناس إلى مجموعة من الأشياء الأخرى مثل إيش؟ الأوراق، الأخشاب، الأحجار، المدري، إلى أن نصل الآن في عصرنا الحالي إلى وسائط التخزين الرقمية اللي هي الأسطوانات، اللي هي ذاكرات الجوالات، اللي هي الهارد ديسك الخاص في الحاسب الآلي قرص الصلب. يعني بقدر ما تقدمت وسائل تخزين المعلومات قدرنا نحن على الاستفادة من المعلومات التي هي عندنا. طيب كيف استطعنا أن نستفيد من هذه المعلومات التي هي عندنا؟ الآن لنفرض يا أخوان أن إنسانا من الناس قام بعمل برنامج حياتي، برنامج حيوي عادي، وقال أنا أريد مثلا أنه أصحى الصباح مبكرا، تمام؟ لأن عندي شغل بنسويه على يمكن 7-7:30. طيب وبعد هذا الشغل بنروح نسوي حاجة ثانية يمكن على الساعة، هو يسميها طبعا، بس احنا لا نريد أن نسمي أشياء هنا حتى لا يلتصق بالذهن أنها هي المقصودة فقط. على الساعة 10 بنسوي شيء ثاني، وفي هذه الأثناء هو هذا الإنسان مشهور بكثرة نسيانه، مشهور بكثرة النسيان. راح الأخ هنا والله ولا حط منبه ولا سوى أي شيء، تمام؟ وإذا به يصحى على الساعة 12 الظهر. طيب وين شغلاتك اللي أنت سويتها؟ قال أوه شغلاتي اللي سويتها، أوه صح والله نسيت. طيب هذا ما الذي أنساه؟ لا يوجد عنده وسائل تخزين، عقله هذا خربان، ما في إمكانية للتخزين. اي نعم. طيب هذا لو الانسان لو انه عمل مثلا كما في التقويم في 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 الذاكره في اجهزه الجوال الحديثه اليوم عندنا تطبيق نسميه تطبيق الملاحظات، لو حط ملاحظه او لو حط في التقويم مواعيده هذه كان اعطاه المنبه اشاره الى انه ترى انتبه موعدك اتى. اذا هذه بس نموذج واحد، لكن افرضوا مثلا ان واحد من الناس عنده برنامج كمبيوتر وجاء وصل الى الاخير وخسرت الكهرباء ولم يحفظ شيئا، راح جهده كله، انتهى جهده كاملا، فهو بحاجه ان يعيد ترتيب معلوماته من جديد. اذا نقول خلاصه هذا الكلام، وظيفه وسائل تخزين المعلومات هي حفظ المعلومات الحاليه والتاسيس عليها. خلاص، إذا الكتب التي عندنا نحن بدأنا نقرأها وبدأنا ندرس ما فيها ثم قررنا هل هذه الأشياء صحيحة أو غير صحيحة. عندما قررنا أن هذه الأشياء إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة بدأنا نبني عليها إيش؟ معلومات أخرى جديدة، تمام؟ ثم هذه المعلومات الجديدة أوصلتنا إلى تجارب جديدة وأفكار جديدة، هذه التجارب الجديدة أوصلتنا إلى معارف جديدة. من هذه المعارف الجديدة، نحن الآن تكلمنا في البداية، تذكرون في البداية كنا تكلمنا عن وسائط اللاسلكية والسلكية، وقلنا إن الهواء كان من أهم وسائط النقل. طيب هل الإنسان اكتفى بهذا؟ قال يا أخي لا، الهواء كلام الليل محى النهار وراحت. نحن الآن في حاجة إلى وسيطة صح تنقل وهي لاسلكية، ولكننا نحتاجها أن تحفظ، أن تحفظ. فهذه الأشياء عندما بدأنا نفكر بهذه العقلية، نحن الآن جبنا هذا من تراكم المعلومات التي عندنا، فبدأنا نفكر بهذه العقلية ونقول نبغى نحفظ المعلومات بوسيطة سلكية أو لا سلكية تحفظ لنا هذه المعلومات، فاخترعنا مجموعة من الوسائط التي ذكرتها لكم بعد ذلك. من خلال هذا تجدون معنا، وفي بدايات هذا القرن الذي يمكن أنا أعتبره قرنا مباركا بالنسبة للثورة المعلوماتية، أنه اكتشف شيء نسميه الإنترنت. الإنترنت هذا من أعظم وسائل بث المعلومات ومن أقواها على الإطلاق، وكان اكتشافه اكتشافا بالمصادفة، ويقال إن أحد الروس هو الذي اكتشفه. كيف فعل؟ دخل بتليفون في بيته على أجهزة معينة، وجد أنها متصلة بشبكة معينة، وهذه الأجهزة التي متصلة بشبكة معينة استطاع أن يدخل إليها ويخترقها ويأخذ منها بعض المعلومات. هذه الأجهزة أين يا جماعة؟ من يعرف منكم أين هذه الأجهزة؟ هذه الأجهزة كانت في وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت متصلة بشبكة الهاتف بطريقة معينة، ووصل بهذا الاختراع الذي تمنت أمريكا، بل تمنت البشرية كلها ألا يحدث، لكنه حدث. عندما حدث هذا الاختراع كشفه هذا الروسي إلى العالم، فقالوا يا أخي هذا كشفنا وضيع جهودنا، يمكن نحن نريد هذه المعلومات سرية، ونحن محتفظين بأكوام هائلة من المعلومات يمكن عنا وعن العالم كله. قال يا ولد دعونا نكتشف كيف نفعل بهذا الرجل، وكيف نجعل اختراعنا هذا الذي أردناه سريا مفيدا ليس له بل لكل البشرية. طيب إيش نسوي؟ قال مقسم العالم إلى مجموعة من مناطق نسميها مناطق خدمات الإنترنت، ونحط في كل منطقة سيرفر. سيرفر هذا يعني إيش؟ مزود خدمة. والآن جميع سيرفرات الخدمة للإنترنت كلها أمريكية، كلها بدون استثناء جميعها. هذه المزودات هي عبارة عن كمبيوترات هائلة جدا، فيها أكوام هائلة جدا من المعلومات، حتى مواقعنا العربية هذه واللي تروح وين تأخذها شركات من شركات في شركات في شركات إلى أن تصب في الأصول في المزودات الأصلية. ومن هنا جاء التحكم الأمريكي في وسائل الإنترنت والمعلومات. صحيح أن هناك تحكمات دولية، تحكمات أقول إقليمية، تحد من مدى الرؤية الأفقية إن شئتم على مصطلح أهل الأرصاد وحماية البيئة، يعني وإن شئتم بطريقة أخرى الجدار الناري اللي يسمونه لا الجدار الناري على كل حال فاير وول، نعم يسمون هذا الفاير وول، واللي دائما يزعج الشباب لما يطلع لهم يقول لهم والله هذه الصفحة ممنوعة، ها فكثير من الشباب يزعل من هذه الصفحة، لكننا نقول هي وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية التي فرضتها بعض الدول ومنهم بلدنا المباركة للحد من مدى الرؤية التي تمكن الشباب الدخول إلى كثير من الأشياء التي لا ينبغي الدخول إليها. إذن ما هي وظيفة الإنترنت؟ وظيفة الإنترنت عندما ظهر الإنترنت كان وظيفته الأولى وظيفة عسكرية كما ذكرت لكم في سبب اكتشافه، وكان أهم وظائف هذا الجهاز أنه ينقل المعلومات بين أقسام وأركان وزارة الدفاع الأمريكية الشهيرة بالبنتاغون، ينقل منها المعلومات إلى أن تصل إلى أفراد معينين في مكاتب معينة. لكن بعد ذلك افتتح هذا الاكتشاف وأصبح من حق الناس كلهم، وأصبحت اليوم تشوف في بيتك 3 أو 4 أجهزة ما تستغرب. له الحقيقة العديد من الوظائف. وظائف الإنترنت طبعا عندما كنا نسمع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينتشرن القلم في هذه الأمة انتشارا عظيما، يعني هذا فيما معنى كنا نسمع نقول كيف هؤلاء الناس لم يكن عندهم كتابة ولم يكن عندهم أي شيء، وكيف يأتي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول لنا ترى هذه الحالة لا تستمر، ترى تتغير وسوف ينتشر القلم، وسوف يعني يقول يكثر العلم ويقل العلماء. طيب تعالوا نشوف هل هذا الكلام صحيح أو لا، ما رأيكم؟ هذا الكلام واقع، وأننا نشاهد اليوم أن كتب الحديث لنقل مئات المجلدات على قرص مثمج واحد، ولكنك لا تأخذها ولا تقرأها ولا تدري ما في هذا القرص، وأنك لا تشاهد بل وتسمع مئات الساعات الرقمية الصوتية التي أصبحت متوفرة ب5 ريالات وب10 ريالات، وأنك لا تشتري هذه الساعات ولا تستفيد منها. إذن ما الذي حصل؟ انتشر العلم صحيح، ولكن العلماء قلوا، وأنك لتدخل المكتبات فتجد فيها آلاف الكتب ولكن لا تجد قارئا واحدا، وأنك أيها الأخ الكريم عندما تدخل المطاعم تجدها تزدحم بملايين الأشخاص في ملايين المطاعم، وتجدهم أكثر ما يأكلون ويشربون، ولا أريد أن يقول يأكلون ويشربون على الآية الكريمة اللي في سورة محمد بلاش منها. فنحن الآن نقول يجب علينا أن نعرف وظائف هذا الجهاز حق المعرفة ونستفيد منه حق الفائدة، لأنه فتح عظيم فتحه الله على هذه الأمة، وهو وسيلة عظيمة من أكبر وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بضغطة زر أيها الأخ الكريم تستطيع أن تقدم لهذه الأمة الإسلامية خدمة عظيمة تكسب من ورائها آلاف بل قل ملايين الحسنات وأنت لا تدري، حتى تأتي يوم القيامة ويسألك وتجد أكواما بل جبالا من الحسنات وتقول يا أخي من أين هذه الحسنات؟ أنا ما سويت شيء، أنا ما فعلت شيء، ولكنك نسيت ضغطة ذاك الزر الذي نشر أكواما هائلة من المعلومات، بل معلومة واحدة نشرها إلى أكوام هائلة من الناس فاستفادوا منها، وعندها بالمقابل تجد أنك أخي المستمع أخي الحاضر معنا بارك الله فيه وفيك، تجد أنك قد كسبت جبالا عظيمة من السيئات، وتأتي يوم القيامة وتسأل من أين هذه، يا ساتر الله يستر وش ذا البلاء من وين جاءت، ونسيت ذلك الزر الذي ضغطته ونشرت فيه فيلما على الإنترنت أو صورة أو صوتا أو كذا وأنت لا تدري أن هذا، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني، رب كلمة تقول لصاحبها خليني بحالي، لا تنطقني فلست مفيدة لك، رب كلمة صدقت العرب تقول لصاحبها دعني، ورسولنا قبلهم صادق إذ يقول رب كلمة تهوي بصاحبها في النار كم؟ 70 خليفة. يعني تصور أن إنسانا يسقط من اليوم من هذه الساعة فلا يصل إلى قعر نار جهنم إلا بعد 70 سنة، تصور مدى النزول الذي هو يهبط فيه هبوطا، تصور هذا النزول. فالله الله في الكلمة، الله الله في العبارة، الله الله في الصورة التي تنشرها، الله الله في ماذا تقول للناس. واعلم أخي الكريم أنك بإمكانك أن تغير أقواما وأمما، لكنك إن صدقت مع الله ساعدك الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بخشومهم، ما برؤوسهم، ما بظهورهم، ما بوجوههم، ما بأنفسهم. إذن النفس المعنى، تغيير المعنى يا أخوان وليس تغيير المبنى، تغيير المعنى. هذا الجسم اللي هو كتلة من اللحم والعظم هذا مش ما في فائدة، تغيير الروح، تغيير التعامل مع الإمكانيات، تغيير التعامل مع الفائدة التي وهبها الله لك، تغيير المعنى وليس تغيير المبنى. إذن تغيير المعنى هو تغيير مجازي، أنت تفهم من أين تبدأ ومن أين تغير، ولكن تغيير المبنى يا أخي عندنا نحن نعرف أن الشيبان أصعب الناس تغييرا، خلاص لا تغيرهم، اتجه إلى الشباب، اتجه إلى الجيل الصاعد الذي هو أنا وأنت وأخي وأخوك وأختك وأمي وأمك، اتجه إلى هؤلاء الناس الذين أنت تبلغهم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول رب مبلغ إيش أوقع من سامع، يعني واحد سمع الخبر. ها الآن كم من الأخبار نسمع على العربية مثلا لو فتحنا لمدة ربع ساعة، كم نسمع من الأخبار؟ أكوام، ونشوف صور أكوام، لكن ربما أن بعضنا يقعد عند التلفزيون ولا يفهم ما يقال، لكن استوى زي الببغاء، حفظ كلمتين وانطلق يبلغها، انطلق إيش؟ يبلغها. فوجدت أن الناس فهمت لكن هو لم يفهم، الناس فهمت ما بلغ، هو ما فهم. فرب مبلغ أيها الأخوة، رب مبلغ مبلغ وليس مبلغ، وين الفرق؟ أبغى أدخل في البلاغة والنحو، لكن أقول أن المبلغ هو الإنسان الذي يبلغ خبرا، أما المبلغ هو ذلك الشخص الذي يبلغ ذلك الخبر. فرب مبلغ أوعى من سامع. كثير منا نسمع أخبارا ونرى أشرطة ونسمع أسطوانات ولا نبلغ ولا نفهم ما فيها، ولكننا عندما نبلغ فلا تبخل يا أخي، لا تبخل بتبليغ كلمة. يقول أحد الأطباء طبيب القلب المشهور، وهو من أطباء بلدنا الغالي حفظه الله، وأسأل الله أن يحفظ هذه البلد ذخرا للإسلام والمسلمين، يقول أيها الإخوة كيف اهتديت؟ طبيب يحدثنا عن طريق هدايته، يقول كيف اهتديت أنا؟ يقول كنت أعالج أحد الناس، أحد الأشخاص كنت أعالجه، يقول وهو عنده عملية صعبة شديدة، وتعرفون عملية القلب هذه تدخل أحيانا في مراحل حرجة. يقول فخرجنا، يعني خرجنا من مرحلة وإذا به يصحى، كيف صحي هذا؟ المفروض أن البنج المفروض أنه يبقى، لكن صحي حتى يبلغ كلمة. قال يا طبيب يا دكتور، قال له نعم، قال يا أخي كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، إيش؟ خفيفتان وين؟ على اللسان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول ورجع غفى في البنج، ويقول أننا أكملنا العملية ثم عاد، وقال يا دكتور خلصت؟ قال لا باقي، قال كلمتان ثقيلتان على اللسان خفيفتان. أعاد الحديث ثم غفى، يقول وللأسف أن عملية هذا الرجل لم تنجح، وآخر ما كان قال لنا هذا الحديث، ثم تشهد ونسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته. يقول هذه الكلمة أثرت فيا أنا ذلك الطبيب الذي امتلكت آلاف الريالات وامتلكت القصور الفارهة وامتلكت السيارات، يقول هذه الكلمة ما كنت أسمعها في بيتي ولم أعرف معناها، ولم تربني لا أمي ولا أبي على مثل هذا، على مثل هذه المعاني الصادقة في الإيمان. يقول ذهبت أنا أفكر في صوت ذلك المريض وهو يقول لي كلمتان يا دكتور، كلمتان يا دكتور، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول فانقلبت حياتي رأسا على عقب، وبدأت أتدبر. فأيها الإخوة، إياكم إياكم والتهاون في الكلمة، إياكم إياكم والتهاون في تبليغ الكلمة عبر الوسائل المفيدة التي تنفع بك أيها الأخ الكريم. هذا الذي يسمى البلوتوث، وهو ناشر المعلومات الفظيع، الذي أنا أعتبره أقوى وأجرى من الإنترنت بمراحل، لأن هذا الجوال الآن أصبح لنقل عشان مستمعين اللي قد يستمعون إلى هذا الحديث، الهاتف الرقمي. فهذا الجوال أو المحمول أو الموبايل عند أحد الناس، هذا الجوال أصبح وسيلة من وسائل نشر الفساد. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الجهاز وأن يكفينا شره. فأنت أحرص قبل ما تعمل إرسال بالبلوتوث أن تقدم في رسالتك هذه ما ينفعك وينفع الناس وينفع العباد. أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا الخير خيرا ويورينا طريقه، وأن ينفعنا ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه رسالة قد قلتها وقد سمعتها، فإن فيها خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن كان فيها من صواب فمن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن يصلح شأننا كله، إنه على كل شيء قدير. أشكر لإدارة النشاط هذا العمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.